من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن في التاريخ أحداثا متشابهة، فقد تقع الحادثة ثم يمر عليها زمنا ثم تقع حادثة مشابهة مع اختلاف الأشخاص والمواقع. وإن منهج العقلاء والحكماء وأولي الألباب هو الاستفادة من الأحداث السابقة فيما يستجد من الأحداث المتشابهة، وهذه قاعدة قد أشار القرآن إليها في غير ما موضع، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن أمتنا اليوم تعيش ظروفا وأحداثا مشابهة نوعا ما لأحداث وظروف عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في يوم الأحزاب. ولغزوة الأحزاب سبب، فروى أهل السير أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري وحيي بن أخطب وغيرهم خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ فقالت يهود: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم خرج أولئك النفر من اليهود فقدموا على غطفان وكانت أعظم قبيلة من قبائل العرب بعد قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا قد تبعوهم على ذلك فاجتمعوا كلهم عليه وتجمع المشركون أحزابا كلهم يبتغي أن يستأصل المسلمين من جذورهم. خرجت قريش يقودها أبو سفيان وخرجت غطفان يقودها عيينة بن حصن وخرجت مرة يقودها الحارث بن عوف وخرجت أشجع يقودها مسعر بن نويرة. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر فضرب الخندق حول المدينة وظل الكفار يحاصرون المدينة شهرا كاملا حتى خزل الله بينهم وبعث عليهم الريح في ليال شاتية باردة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. وعند ذلك قام أبو سفيان قائلا يا معشر قريش والله إنكم ما أصبحتم بدار مقام فارتحلوا فإني مرتحل. فارتحلوا. ثم لما علمت غطفان بذلك شمروا إلى بلادهم راجعين وكان الأمر كما قال الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أيها الإخوة الكرام ذلك مختصر لغزوة الأحزاب وما أشبه الليلة بالبارحة ويهمنا أن نتوقف أمام دروس منها نلتمس العظة والعبرة فإن ذلك دأب المؤمنين. فأول محطة نتوقف عنها هي تأمل سبب غزوة الأحزاب. فقد ألب اليهود أعداء الله قبائل العرب جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته قاصدين استئصال هذا الدين من شافته. وهنا وقفة فينبغي أن تعلم على سبيل العقيدة الجازمة واليقين الراسخ الذي لا يخالطه شك أن اليهود هم أعداء أمتنا الحقيقيون وأنهم يكنون حقدا دفينا وبغضا متأصلا تجاه أمتنا وتجاه الإسلام وأهله. قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال سبحانه وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم أخوتي الكرام أشد الناس عداوة للإسلام وأهله ولهم مخطط طويل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها للنيل من الإسلام وأهله. وإليك شواهد تدل على ذلك. ففي صدر الإسلام الأول وبعد أن سطعت شمس الإسلام على ظلام المدينة وبعد أن حل بين أهلها أخوة الإسلام محل العداوة والبغضاء وبعد أن ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج بعدما كان بينهم من مقتلة وتباغض وسأل اليهود ما رأوا من الألفة التي حلت بين المسلمين فأخذوا يخططون ويمكرون للإيقاع بينهم سيرا على منهجهم الدائم فرق تسد كما يفعلون الآن تماما. روى ابن إسحاق في السير أن شاس بن قيس كان شيخا يهوديا شديد الضغن للمسلمين مر على الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فقال واسمع مقولة هذا الحاقد لكأنها والله قانون رسمه وصار عليه سلفه وصار عليه خلفه حتى يومنا هذا. قال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم من قرار هو اعلم بهذا الامر منا ان اجتماعنا والفتنا واتحادنا فيه هلاك هؤلاء الاعداء فسعى وسعى من بعده لبث نار الفرقة بين ابناء الجسد الواحد فقال والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم من قرار. فامر شابا من يهود كان معه فقال اعمد اليهم ثم اذكر ما كان بينهم يوم بعاث ويوم بعاث يوما جرت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج وأنشدوا فيه من الأشعار ما يجهلون به بعضهم على بعض فقال واذكر ما كان بينهم يوم بعاث فأنشدهم الفتى بعض ما كانوا يتقاولون من الأشعار فتكلم القوم عند ذلك وتشاجروا حتى هم بعضهم بقتل بعض وحينئذ خرج رسول الله عليهم وهدأ ما بينهم حتى علموا أنها نزغة من الشيطان فبكوا وعانق بعضهم بعضا ورد الله كيد اليهودي الحاقد. مكر بالليل والنهار وتخطيط ودس ووقيعة ونحن نشرب كل هذا. في العام الرابع من الهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ديار بني النضير لامر يحدثهم فيه فارتكن الى جدار بيت احدهم ففكروا وخططوا ان يقتلوه بحجر من اعلى الجدار فجاءه جبريل من الله تعالى يخبره بكيدهم فقام وصرف الله كيدهم عنه. وفي غزوة الاحزاب التي معنا قام اليهود عليهم لعائن الله المتتالية قاموا بنقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحالفوا مع المشركين بقصد القضاء عليه وعلى دينه، فخذل الله بينهم وبين حلفائهم من المشركين. وكان من الامر ما ذكرت. والتاريخ ايها الاخوة قديما وحديثا شاهد عدل عليهم، مليء بنقضهم للعهود، وطافح ببغضهم وعداوتهم للاسلام واهله. في مطلع هذا القرن الذي نعيشه اواخره، قام يهود الدنمة، وهؤلاء قوم من اليهود هاجروا من اسبانيا الى مدينة سيلانيك، مدينة باليونان، واقاموا فيها واظهروا اعتناق الاسلام كذبا، وتسموا باسماء اسلامية، وتجرجوا في المناصب حتى وصلوا الى اعلى المناصب في البلاد. وكان من هؤلاء الحاقدين مدحت باشا الذي عين الصدر الاعظم في دولة الخلافة الاسلامية، وهو اعلى منصب بعد منصب الخليفة، وكان يهوديا حاقدا. خطط له الماسونيون من اليهود حتى اوصلوه الى هذا المكان، وانشأ هذا الرجل جمعية تسمى جمعية الاتحاد والترقي، وكان ظاهرها الاهتمام بامر الدولة الاسلامية، وباطنها العذاب. كان باطنها ومخبرها انهم يخططون للقضاء على الدولة الاسلامية. وعلم السلطان عبد الحميد الثاني بذلك وكشف امره، فامر بسجنه في الطائف، فما زال مسجونا حتى مات. فتابع اليهود مخططهم واغروا بعض الضباط السدج من المسلمين وضموهم لصفوفهم وعلموهم تعاليمهم، وكان منهم شاب شجاع يسمى مصطفى كمال، اغروه ولقنوه وعلموه تعاليمهم حتى صار منهم، واتخذ الماسونية دينا رسميا في محفل فيدانا في مطلع هذا القرن، واخلى له الحلفاء بتدبير مع اليهود الطريق، وصار صنيعتهم، ووصل الى اعلى المناصب، حتى انه استطاع في عام 1907 ان يجرد السلطان عبد الحميد من جميع مناصبه. ثم انه انشأ حزب الشعب الجمهوري، وفي 20 اكتوبر عام 1923 اعلن الغاء الخلافة الاسلامية، وفتت اوصال ديار الاسلام، واغمد بتخطيط اليهود خنجرا مسموما في قلب كل مسلم. والان لا يخفى عليكم ما يقومون به، ويكفيك ان تطلع على الجرائد، لا اقول ابحاث الخبراء، حتى تعلم ما يقومون به من العبث بمقدرات دول الاسلام وبامن هذه البلاد. فاول شاهد من غزوة الاحزاب، انك ينبغي ان تعلم ان هؤلاء هم اعداؤنا الحقيقيون، تختلف الجهود لمجابهتهم والوقوف امام مخططاتهم وعدم الانشغال بمن دونهم، فان الامة التي تغفل عن اعدائها الحقيقيين فانها تصاب في مقتل، والواقع خير شاهد. هذه المحطة الاولى. واما المحطة الثانية فهو انه لما اشتد البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، وظل المشركون يحاصرونه شهرا كاملا، اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخفف الحصار عن المدينة، فارسل الى عيينة بن حصن والحارث بن عوف قائدا غطفان على ان يأخذ ثلث ثمار المدينة ويذهبوا بمن معهم من المشركين، وجرى الصلح بينه وبينهم على ذلك. فلما اراد ان يفعل ارسل الى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الانصار فذكر لهما ذلك واستشارهما، فقام سعد ابن معاذ، واسمع مقولة الرجل، قال: يا رسول الله، شيئا امرك الله به فنتبعه، ام شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء اصنعه لكم، والله ما اصنع ذلك الا لانني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فاردت ان اكسر شوكتهم عنكم الى امر ما. فقال سعد: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الاوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وقد كانوا لا يأكلوا يطمعون ان يأكلوا من ثمرنا الا قرا او بيعا، الا كرم ضيافة او بيعا وشراء، افحين اكرمنا الله بالاسلام واعززنا وهدانا له واعززنا بك نعطيهم اموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له رسول الله: انت وذاك. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما بها وقال: ليجهدوا علينا. اخوتي الكرام، في هذا النص اشارتان. الاشارة الاولى ان الامة الاسلامية لا تقبل امورا ولا تقر احوالا ثم تأتي عليها ظروف وتحيط بها امور وتضطر الى قبول ما كانت ترفضه في حال اعتدالها وقوتها، وليس هذا ضعف في الدين ولا خور في نفوس فاعليه، ولكنه فقه الاضطرار ومرونة الشريعة في مواجهة الاحداث والظروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ان يدفع جزية للكفار ثلث ثمار المدينة، مع ان الله تبارك وتعالى امره ان يحصل منهم الجزية لكفرهم. وقبل رسول الله ان يدفع ثلث ثمار المدينة وهو وصحابته بحاجة الى ثمرة واحدة، وذلك لشدة الفقر والجوع الذي كان بهم يومئذ، ولكنه فقه الاضطرار ومرونة الشريعة، لكنها الحكمة والفطنة. وليس هذا كما قلت ضعف في الدين ولا خور في نفوس فاعليه. وفي السيرة الشريفة وقائع تبين صحة هذا المسلك ولا غبار على فاعليه. وقد سبقت في الجمعة الماضية تفصيل وبيان لهذا الامر، فلا حاجة للتكرار. واما الاشارة الثانية فهو تضحية هؤلاء الصحابة الكرام العظيمة من اجل نصر هذا الدين. قد كان من الاسهل عليهم ومن الاخف لهم ان يقبلوا صلح رسول الله مع هؤلاء المشركين ويخففوا الوطأة عليهم بعد شهر كامل من الحصار والاجهاد، ولكنهم ابوا الا ان يضحوا بكل غال ونفيس من اجل رفعة هذا الدين ومن اجل نصرته. افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعززنا بك نعطيهم اموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، بذل وتضحية. نعم، مقام دين الله تبارك وتعالى وما ارتفعت له راية وما اتسعت ركعته الا بتضحية هؤلاء الرجال الكرام، والا بعد ان بذلوا اموالهم وبذلوا جهدهم وبذلوا اوقاتهم وبذلوا مهجهم وكل ما يحبون من اجل هذا الدين، ما قام دين الله وما يقوم برجال جلسوا في بيوتهم وركنوا وخلدوا الى الدعة والراحة وانشغلوا باموالهم واولادهم، ابدا ما كان ولن يكون. ولكنه قام على اجساد هؤلاء وعلى تضحيتهم وعلى بذلهم لدين الله تبارك وتعالى. وكم كان لهؤلاء من تضحيات عظام، وكم امتلأت صفحات التاريخ بمواقفهم الخالدة. يوم بدر نزل جيش المشركين على مقربة من المدينة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسس أخبارهم، فأخبر بعظم عددهم وعدتهم، وهو يومئذ في قلة من عدده وعدته صلى الله عليه وسلم. فاستشار الصحابة هل يخرج إليهم أم لا، فأشار البعض بالخروج وكره البعض، كما قال الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشير علي أيها الناس، يريد أن يعرف رأي الأنصار. كل من تكلم كانوا من المهاجرين، وهو يريد أن يعرف رأي الأنصار، لأنهم قد بايعوه على أن ينصروه داخل المدينة فقط، وهذه أول حرب مع المشركين وكانت خارج المدينة. فجعل يقول: أشيروا علي أيها الناس. فتفطن سعد بن معاذ سيد الأنصار لذلك، فقام قائلا: امضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. أي تضحية هذه، وأي بذل بذلوه، وأي عطاء أعطوه لدينهم. إنهم قد باعوا أنفسهم لله واشترى الله منهم، فكسب البائع وربح، ونعم الشاري هو الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي يوم أحد تضحيات عظيمات، لو استعرضناها لطال الوقت، واكتفي بمثال واحد. قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب سعد بن الربيع، وقال لي: ان رأيته فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال: فجعلت اطوف بين القتلى، فرأيته باخر رمق في حياته، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجد. فقال: قل له: وعليك السلام يا رسول الله، والله إني لا أجد ريح الجنة، وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. سبحان الله، الرجل في اخر رمق في حياته، ما اهتم بشأن نفسه، وما طلب مداواة لجرحه، وما وصى بمال ولا ولد. ما هو همه في اخر رمق في حياته؟ همه هو الاطمئنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، همه هو حفظ بيضة هذا الدين من سموم الاعداء. فكم كانت تضحية هؤلاء الرجال، واي بذل بذلوه. وقد يسأل سائل: وانا اضحي بماذا؟ وانا اي تضحية ابذلها؟ اقول لك: ضحي بوقت من وقتك تطلب فيه علما شرعيا تنجو بنفسك، ضحي بوقت من وقتك تطلب فيه علما تنفع نفسك والناس، ابذل من وقتك وقتا علم ولدك وربي اهلك وقوم زوجتك، ابذل من وقتك وارشد قومك الى لزوم الصراط المستقيم والثبات على دين الله تبارك وتعالى حتى الممات. بماذا تضحي؟ ضحي بشطر من مالك تكفل به يتيما وتعين به محتاجا وترفع به حاجة عن أسرة فقيرة تقيها مسالك الانحراف ومذلة السؤال. ضحي بجزء من مالك فاشتري شريطا تعطيه لمدمن غناء وموسيقى لعل الله ان يهديه. فرغ جزءا من وقتك وبث في المحيطين بك في العمل وفي البيت وفي الشارع، بث فيهم الاخلاق الحميدة ولزوم الصراط المستقيم، وكل ذلك لا يتوصل اليه الا ببذل وقت وجهد ومال. وصدق الله اذ يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تحكي الآيات الكريمات ما لحق بالمسلمين من بلاء وشدة في يوم الأحزاب، فإنه قد تجمع المشركون في عدة تبلغ 10,000، خرجوا في خيلهم وخيلائهم يقصدون استئصال المسلمين من جزورهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في قلة من العدد والعدة. فعظم الخطب على المسلمين وتمكن البلاء واشتد الخوف عليهم وضاقت الأحوال، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يتمون 3 أيام لا يذوقون زواقا، وحتى كان الرجل لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط من شدة الخوف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ظل هذه الظروف الحالكة والأحداث المأساوية، ما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانه قط من أن الله ناصره وأن الله مظهر أمره وانه مهلك عدوه. ما تزعزع يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قط من ان الله تبارك وتعالى سيجعل بعد الضيق مخرجا وبعد بعد الضيق فرجا وبعد الهم مخرجا، وبعد العسر يسرا، وبعد الضعف نصرا وتمكينا. في ظل هذه الاحوال ما عرفت الهزيمة النفسية طريقها الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، ولا تمكنت من نفسه. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: انا نحفر يوم الخندق فعرضت لنا كدية شديدة، اي صخرة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، لبس 3 أيام ما ذاق ذواقا، فقام معهم واخذ بمعوله وقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة فقال: الله اكبر. اعطيت مفاتيح الشام، والله اني لا ابصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية وقال: الله اكبر. اعطيت فارس، والله اني لا ابصر مدائن كسرى الابيض. ثم ضرب الثالثة فقال: الله اكبر. اعطيت مفاتيح اليمن، والله اني لا ابصر ابواب صنعاء من مكاني هذا. وقلت حينما قرأت هذا الحديث: اتعجب تعجبا شديدا، واقول: سبحان الله، رجل حافي القدم خاوي البطن في قلة من اصحابه، محاصر من قبل اعدائه، ما له ولمدائن كسرى ولقصور الشام؟ انه كان له ان يتمنى اقصى ما يتمنى ان يسد الله جوعته، وان يذهب روعته، وان يؤمن خوفه، فما باله امتدت اماله الى ان يعم الاسلام ارجاء المعمورة حتى يدخل مدائن كسرى وقصور الشام. ثم لما تعمقت في ذلك علمت ان الذي دفعه الى ذلك هو اليقين بالله والثقة بما عند الله سبحانه. انها عقيدة النصر التي ينبغي ان تتشبع بها امتنا في مجابهة اعدائها. نعم، ينبغي ان نخلع ثياب الهزيمة النفسية ونلبس بدلا من ذلك ثياب قوله تعالى: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ينبغي ان نلبس ثياب قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ينبغي ان نخلع ثياب الهزيمة النفسية تجاه اعدائنا ونلبس بدلا منها: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. غير ان ذلك ايها الاخوة الكرام مشروط بشرط، وهو ان نعود الى منهج الله عودا حميدا، نعود الى كتاب الله وسنة نبيه، وان نتمسك بديننا ونعض عليه بالنواجذ، فلا يصير بينه أهواء. وهذه المحطة الثالثة. وأما المحطة الرابعة التي نتوقف عنها في غزوة الأحزاب فهي أنه مع اشتداد الخطب وتمكن البلاء وشدة الخوف وضيق الأحوال برسول الله وصحابته، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم الذكر والدعاء والتضرع والإنابة. وقد يقول قائل: وهل هذا وقت ذكر ودعاء؟ كان أولى بهم أن ينغمسوا في وطيس المعركة. وأقول: والله هذا أولى الأوقات بالذكر والدعاء والتضرع والإنابة إلى الله. ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألم تسمع قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم أيها الإخوة، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء والتضرع والإنابة والإكثار من الأعمال الصالحات في هذه المواطن الحالكة، لأن الذكر والدعاء بهما تثبت الأقدام، وبهما تبث الطمأنينة في القلوب، وبهما تفتح أبواب السماء وتنزل الإجابة، وبهما تظهر أمارات النصر. روى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ذكر ودعاء وإكثار من الأعمال الصالحات، لأن ذلك هو الوقود على مجابهة عظائم الأمور، ولا يقوى على ذلك إلا الرجال. روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، قال: فأمر الله تعالى بالثبات عند ملاقاة الأعداء والصبر على مبارزتهم، وأن يذكروه في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على عدوهم. وأمرهم أن يطيعوا الله ورسوله، فما أمرهم الله به تعالى تمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، وأمرهم ألا يتنازعوا فيما بينهم. أيها الإخوة الكرام، هذه دروس مستفادة من غزوة الأحزاب، وتوجد دروس أخرى وأرى أن أقتصر على هذا القدر مخافة الإطالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا كشفت كربه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، وأشغله بنفسه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.